بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فهذا المجلس الأول من شرح كتاب الأربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله. والأربعون النووية من أشهر الكتب وأكثرها فائدة، ومنذ أن صنفها المؤلف رحمه الله تعالى والعلماء يتناوبون عليها شرحاً وتدريساً وتعليماً وحفظاً وغير ذلك، وهذا دليل على أهميتها ومكانتها. وهي تشتمل على 40 حديثاً أو 42 حديثاً، هي تشتمل على أصول الإسلام. فمن حفظ هذه الأحاديث وعرف شرحها فقد أدرك خيراً كثيراً وعرف أبواباً من أبواب الدين. ولذلك كما قلنا تناوب العلماء على شرحها حتى أصبحت شروح النووية هذه 40 عشرات الشروح في مجلدات كثيرة جداً، وهذا دليل على أهمية الكتاب. ولم يزل علماؤنا يعتنون بهذا الكتاب في تدريسه وفي حفظه وفي قراءته في المجالس، ولذلك نتدارس نحن وإياكم هذا الكتاب إن شاء الله، وسأجتهد في الاختصار في الشرح على قدر الحاجة وعلى قدر ما ينتفع به طالب العلم. نعم، نبتدئ بحول الله وقوته.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم وسلامه عليه من المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل العقلية وواضحات البراهين.
هنا المصنف بين السبب من بعث الرسل، ما هو؟ أنه لهداية البشر وبيان شرع الله سبحانه وتعالى، وهذا للدخول في بيان أهمية هذه الأحاديث 40 التي هي لهداية البشر، وهذا ما يسمى ببراعة الاستهلال، أنه يذكر في المقدمة ما يدل على الكتاب.
أحمده على جميع نعمه، وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز، المعجزة المستمرة على تعاقب السنين، وبالسنن المستنيرة المستشهدين، المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين.
في قوله رحمه الله بجوامع الكلم إشارة إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه أوتي جوامع الكلم، والمراد بجوامع الكلم أنه يتكلم الكلام اليسير يدل على المعاني العظيمة جدا. ومن هذا الأحاديث التي سيذكرها المصنف أنها قليلة المبنى لكنها كثيرة المعنى، وهذا مما خص به النبي عليه الصلاة والسلام.
أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود،
فقد روينا أو روينا كلها ذكرها أهل العلم، فهنا روينا يعني إذا نقل عن غيره، وروينا يعني إذا روانا مشايخنا عن مشايخهم، وأصبحنا يعني أصبحوا ينقلون لنا الروايات عن من سبقهم، فنحن سمعنا ثم بعد ذلك روينا عن مشايخنا.
فقد روينا عن علي بن أبي طالب عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين من طرق كثيرة بروايات متنوعات، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية: بعثه الله فقيها عالما. وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود قيل له: ادخل إلي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثر الطرق.
هذا الحديث يعني من غرائب الأحاديث، وذكرك الآن 9 من الصحابة رووا هذا الحديث، ومع كثرة طرق هذا الحديث إلا أن العلماء اتفقوا على أنه حديث ضعيف لا يصح. لكن إذا كان حديثا ضعيفا لماذا صنفوا في 40؟ يعني استأنسوا به في جمع الأحاديث على قدر معين، ولذلك درجوا على هذا في تصنيف 40 كما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وإن كان الحديث بذلك ضعيفا. وهذه أيضا فائدة أن الحديث وإن كثرت طرقه إذا كانت طرقه ضعيفة لا يدل ذلك على صحته، فأحيانا قد تكثر الطرق لكن يدل على أن الحديث ضعيف لأن طرقه كلها ضعيفة.
وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، فأول من علمت مصنف فيه عبد الله بن مبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي.
ابن المبارك كتابه لا أعرف أنه طبع، يوجد منه يمكن ورقة ورقتين فيما أذكر في جامعة أم القرى مخطوط، أما كتاب محمد بن أسلم الطوسي طبع في دار ابن حزم، وكذلك الحسن بن سفيان النسوي كذلك طبع في دار البشائر له الأربعون كذلك، وتختلف عن طريقة النووي رحمه الله. بعض الأربعينيات هذه عن شيوخهم فيروي عن شيخ حديث وعن شيخ حديث وعن شيخ حديث، يعني أربعين شيخ في أربعين حديث، وبعضهم يذكرها بناء على أربعين حديث مثلا في باب معين في باب الطهارة أو باب الصلاة، وبعضهم أربعين حديث منوعة، لكن هذه الكتب غالبها يعني كانت دون أربعين النووي من جهة الفائدة وعنايته للعلم فيها. وذلك حتى أبو بكر الأجري الإمام الشيخ صاحب كتاب الشريعة له أربعون كذلك، لكنها طبعت تحقيق الشيخ بدر بدر، لكنها يعني دون هذه الأربعين من ناحية الانتشار، وإن كانت أربعين فيها فوائد عظيمة جدا، لأن من عادة الأجري أنه كان إذا ذكر الحديث ذكر فوائده، يذكر الحديث ثم يذكر فوائده ويشرح الحديث بخلاف النووي رحمه الله. نعم.
وأبو بكر الأجري وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني والدارقطني والحاكم وأبو نعيم وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو سعد المالكي وأبو عثمان الصابوني.
طبعا الأصفهاني والدارقطني والحاكم هؤلاء كتب كلها يعني لم أقف عليها، أما أبو نعيم له كتاب الأربعون في التصوف والأربعون في الأحكام وأيضا لم تطبع، والسلمي كذلك له الأربعون طبعت أظن قريبا، وأبو عثمان الصابوني الملقب بشيخ الإسلام صاحب كتاب عقيدة أصحاب الحديث. نعم.
وعبد الله بن محمد الأنصاري وأبو بكر البيهقي وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين.
محمد بن عبد الله الأنصاري الصواب عبد الله بن محمد الأنصاري، وعامة النسخ الخطية على أنه محمد بن عبد الله الأنصاري، فلا أدري هو وهم من المصنف رحمه الله حينما نسخه يعني سب قلم كما يقال منه، أو هذا من النسخ، لأن عبد الله بن محمد الأنصاري هو أبو إسماعيل الهروي ملقب بشيخ الإسلام صاحب كتاب ذم الكلام وله الأربعون في دلائل التوحيد، طبع بتحقيق الشيخ علي فقيه وفقه الله، طبع قديما. وأبو بكر البيهقي له الأربعون الصغرى والكبرى وقد طبعت. نعم.
وقد استخلت الله تعالى في جمع أربعين حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الإعلام وحفاظ الإسلام،
يعني إذا سبق الرجل بمصنفات في فن من الفنون لا يمنع ذلك من أن يصنف فيه، لا يأتي إنسان يقول ما دام العلماء كتبوا في هذا الباب لماذا تكتب أنت كذلك، أحيانا يكتب العلماء في باب فهو يرى أنه يحتاج إلى الكتابة في هذا الباب من باب زيادة الفائدة، أو أحيانا عنده فكرة مخترعة لم يسبق إليها، فكم ترك الأول للآخر، أحيانا صنفوا في الأربعينيات لكن في أبواب من أبواب الدين ما صنفوا فيها في الأربعينيات، يعني هل رأيتم مثلا كتاب في فضل الصلاة في أربعين حديث في فضل الصلاة، أو مثلا في بعض مسائل الدين، كثير من المسائل ما ألف فيها، ولا يزال أهل العلم إلى يومنا هذا يكتبون في الأربعينيات ولا مانع من ذلك، يعني ما يأتيك إنسان يقول لا مدام صنف العلماء إذا توقف، هذا غير صحيح، إذا كان ثمة فائدة في مصنفه يكتب في ذلك، لكن المهم أن يكون أهلا للكتابة. نعم.
وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل العلماء،
هذا القول اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف، اشترطوا له ثلاثة شروط، الحديث الضعيف الأصل أنه يمنع من العمل به، إنما يعمل بالحديث الضعيف بالحديث الحسن أو الصحيح، لكن قالوا الحديث الضعيف يعمل به بثلاثة شروط، الأول أن لا يشتد ضعفه، لا يكون ضعفه شديد، وإنما أحيانا قد يكون السند صحيح لكن فيه راوي متكلم به وضعفه ليس بالشديد، يقول هذا حديث ضعيف هذا ما يكون شديد الضعف. أما شديد الضعف والواهي والمنكر والموضوع فهذا لا يروى ولا يذكر في كتب أهل العلم. الشرط الثاني أن يكون مندرجا تحت أصل عام. معنى هذا يعني مثلا يروي حديث في فضل ذكر سبحان الله بحمده، من قالها مثلا كذا فله كذا، والحديث هذا يكون إسناده ضعيف. قول سبحان الله بحمده وارد في الشرع أو لم يرد في الشرع؟ موجود في أحاديث البخاري ومسلم، فهنا عندنا أصل عام موجود. أو مثلا في فضل صلاة العصر، عندنا صلاة العصر مشروعة ولا غير مشروعة؟ مشروعة ثابتة بنصوص السنة والتواتر، لكن هنا يذكر فضل لها، لكن هذا الحديث في إسناده مقال، هذا يتساهلون في روايته من هذا الباب. الثالث أن لا يعتقد عند العمل ثبوته، حتى لو عمل به لا يعتقد أن هذا الحديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وطبعا هذه الحديث وهذه الشروط الثلاثة قل ما تتفق في حديث، لأن الناس إذا رووا الحديث الضعيف حتى لو رواه الخطيب على المنبر وقال الرسول قال في فضل كذا وهو ليس بصحيح، الناس يعتقدون أنه عن رسول الله وسيعملون به. فلذلك يقول أهل العلم لا ينبغي أن تروى الأحاديث الضعيفة ويقال قال رسول الله ولم يقله، هذا أمر. الأمر الثاني الأحاديث الضعيفة التي ليست شديدة الضعف العلماء يختلفون فيها، يعني قد يصححها عالم وقد يضعفها عالم، قد هذا يقول حسن وهذا يقول غير حسن، فباب الاجتهاد فيها واسع عند أهل العلم، لأنهم يختلفون أحيانا في الرواة هل هذا الراوي ثقة أو غير ثقة أو غير ذلك، فبابها واسع. لأن بعض طلاب العلم غفر الله يشدد في هذا الباب، بمعنى يقول قال هذا الحديث ضعفه فلان من العلماء، طيب صححه أحمد وابن المديني وفلان وفلان، لا يلتفت إلى هؤلاء وإنما يأخذ بقول عالم واحد، هذا غير صحيح. أنت كالذي يتعصى في مسألة فقهية قال بها عالم وخالفه فيه عدة علماء، وإنما هذا الباب إن أردت أن تبين له ضعف الحديث أنت مشكور على ذلك، لكن لا تشدد في هذا الباب لأنه قد صححه جمع من أهل العلم.
ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم الأحاديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائب.
يعني هنا المؤلف يبين لك أنه لم يعتمد على هذا الحديث في تبليغ الأحاديث، وإنما اعتمد على أحاديث الصحاح التي في البخاري ومسلم، والتي منها ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وهذا من تبليغ الدين. إذا جمعت أحاديث في باب من الأبواب هذا من تبليغ دين الله عز وجل إلى الناس، فهذا تؤجر عليه، تؤجر عليه. جمعت 10 20 100 200 أنت مشكور على هذا الباب لا حد لها. وتعرفون أن كتب الحديث لم يشترط العلماء أن يجمعوا فيها عدد معين، فالبخاري يختلف عن مسلم ومسلم يختلف عن أبي داود وهكذا في أعدادها، وكتب أحاديث الأحكام تختلف، هذا 400 حديث هذا 1000 هذا 2000 وهكذا. ومنه الحديث الآخر قال
وقوله صلى الله عليه وسلم أمر الله
امرئا
سمع مقالته ورعاها فأداها كما سمعها.
نظر يعني هذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام أن يحصل لوجهه نظارة وهي البهاء والحسن. قالوا وفي وجوه أهل الحديث نظارة لأنهم يبلغون حديث النبي عليه الصلاة والسلام إلى الناس، وهذا دعاء من النبي لك إن أنت بلغت أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، تروي هذه الأحاديث وتحفظها ثم تبلغها للناس ولو كان حديثا واحدا.
ثم من العلماء من جمع 40 في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها.
أصول الدين مثل كتاب الهروي الذي ذكرناه قبل قليل، هذا في أصل الدين 40 في دلائل التوحيد، وبعضهم في الفروع في مسائل مثلا في الصلاة، في فضائل بعض أفعال الصلاة عفوا، أو في أحكام الطهارة وأحكام الصوم وغير ذلك، وبعضهم في الجهاد مثل كتاب ابن عساكر أظن 40 في الجهاد، وهو كتاب في الجهاد في فضل الجهاد جمع فيه 40 حديثا، وبعضهم في الزهد، بعضهم في الزهد كذلك ألفوا فيه مؤلفات وهكذا. إذن الباب واسع، الإنسان ينظر في باب يحتاج إلى جمع الأحاديث فيه هو مأجور في ذلك. نعم.
وقد رأيت الجمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديث مشتملة على جميع ذلك وكل
يعني هذه الأحاديث 40 التي صنفها المؤلف يرى أنها أهم مما سبق. لماذا؟ يقول لأنها مشتملة على جميع ما سبق، فإذا صنف العلماء 40 حديثا في التوحيد يقول أنا جمعت حديث التوحيد في هذا الكتاب. إذا صنفوا في الجهاد أنا في أحاديث الجهاد. إذا صنفوا في مثلا في الزهد أحاديث في الزهد، يعني جمعتها كلها في هذا الباب. وهذا مقصد من مقاصد التأليف، مقاصد التأليف منها هذا المقصد، وهو جمع متفرق. يعني مثلا أحاديث متفرقة في أبواب أنت جمعتها في كتاب واحد يسرت الوقوف عليها لطلاب العلم. نعم.
وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين.
احفظ هذه، يعني احفظ هذا السطر. كل حديث مما سيأتي أو عامة هذه الأحاديث هي قاعدة من قواعد الدين وأصل، أصل في بابه. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أهمية هذه الأربعين التي صنفها المؤلف رحمه الله.
وقد وصفوا العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك.
كما سنذكره بعض العلماء صنف قال هذا الحديث نصف الإسلام، وبعضهم قال هذا الحديث ثلث الإسلام، لأن الأحاديث التي قام عليها الإسلام ثلاثة، وبعضهم يقول أربعة، وبعضهم يقول خمسة أحاديث قام عليها الدين، كما سنذكره في بعض الشروح.
ثم التزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم.
هذه طريقته في الكتاب. ما هي طريقته؟ طريقة التصنيف أنه في أبواب شتى، ثم أنها في البخاري ومسلم، أو أنها حديث صحيحة فيما يرى. وإن كان بعض العلماء استدرك عليه كالحافظ ابن رجب وغيره، لكن هو فيما يرى أن هذا الحديث صحيح الذي سيذكره. لماذا سيذكرها محذوفة الأسانيد؟ قال
وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله، ثم تبعها بباب في ضبط خفي الفضح.
في ضبط
خفي الفضح.
هنا لماذا حذف الأسانيد؟ وإن كان في زمانه مثلا أو قبل زمانه يعتنون بذكر الأسانيد، قال ليسهل حفظها، لأن هذه الكتب دونت وحفظت أسانيدها، فكونك تحفظ الأسناد ليس فيه كبير فائدة، وإنما المقصد أن تحفظ قول النبي عليه الصلاة والسلام، فكونهم يروون بالأسانيد في أزمنة متأخرة هذا قليل الفائدة، لأنها دونت وحفظت. وأيضا ليسهل الحفظ، يسهل الحفظ على الطالب. ثم قال أتبعها بباب في ضبط خفي الفاظها. في آخر الكتاب ذكر باب في ضبط الخفي من الألفاظ، يعني مثلا يأتي إلى لفظ يقول الصواب مثلا ضبطه كذا، وضبط الكلمة الفلانية ومعناها كذا. لماذا؟ لأن أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام تؤديها كما سمعتها، ومن أدائها أن تؤديها كما تكلم بها النبي عليه الصلاة والسلام. مثل الآن كيف تقرأ القرآن ما تخطئ فيه وتقرأ على شيخ حتى يصحح لك القراءة، كذلك الأحاديث ينبغي أن تضبط حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا تقول قال رسول الله كذا وهو لم يقل هذه الكلمة ولم يتلفظ بهذا الحرف، ينبغي على دائما أن تضبط الألفاظ. ولذلك في هذا الباب مصنفات وظيفتها تصحيح الألفاظ، يقول الرسول لم يقل كذا إنما الصواب كذا وهكذا.
وينبغي لكل رامي في الآخرة أن يعرف هذه الحديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تتبره، وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة.
هنا المؤلف أيضا يرشدك إلى أهمية هذه الأحاديث، أنك إذا كنت راغبا في الآخرة ينبغي عليك أن تحرص على فهم هذه الأحاديث وعلى حفظ هذه الأحاديث، والأمر كما قال رحمه الله. ثم ابتدأ بقوله
الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبان البخاري والجعفي وأبو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم البشيري النسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
نعم. هذا الحديث الأول وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومما ميز المصنف رحمه الله أنه دائما يذكر الصحابي وكنيته، وهذا يعينك على حفظ أسماء الصحابة. فهو قال لك عن أمير المؤمنين، هذا لقبه، وهو أول من لقب بأمير المؤمنين، لأن أبا بكر كان يقال له خليفة رسول الله. فقالوا يعني لما أتى عمر قال نقول له خليفة رسول الله، استطالوها فقالوا أنت أمير المؤمنين. فأول من لقب بهذا هو عمر رضي الله عنه. الثانية أنه يكنى بأبي حفص وحفص الأسد، فهذه كنيته رضي الله عنه. الثالثة أن اسمه عمر بن الخطاب. وفي الصحابة يذكر أن في الصحابة أربعة أو أكثر عمر بن الخطاب، لكن لا يعرف إلا هو رضي الله عنه، يعني يعرف الأسماء أربعة لكن لا يعرف بينهم إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو قرشي. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات، إنما هنا أداة تفيد الحصر، يعني الأعمال لا تكون إلا بالنيات. المحرك للأعمال ما هو؟ النية. فلا يمكن تصور أنك تعمل عمل إلا بوجود نية فيه، هذا الأمر الأول، إنما الأعمال بالنيات. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يعني سبب جمع النيات هنا ما هو؟ لماذا لم يقل إنما الأعمال بالنية؟ ورد أيضا في الصحيح إنما الأعمال بالنية، وورد إنما الأعمال بالنيات. الجمع سببه أن النوايا تختلف وتتعدد، وقد تجتمع أكثر من نية في عمل واحد، فلذلك قال إنما الأعمال بالنيات. وقيل إنما قال إنما الأعمال بالنيات جمع النيات لأنه لمناسبة جمع الأعمال، فقال إنما الأعمال هنا جمع، فناسب أن يذكر الجمع فقال بالنيات. إذا لماذا ورد في حديث آخر إنما الأعمال بالنية أفردها؟ قالوا لأن النية موضعها القلب، فهو مكان واحد ولذلك أفردها، لأن هذا هو موضعها. أيضا إنما الأعمال بالنيات نستفيد من هذا أنه لا يوجد عمل إلا بنية، سواء كانت هذه النية صالحة أو نية فاسدة، النية لابد أن توجد. قال وإنما لكل امرئ ما نوى، لكل امرئ ما نوى من خير أو شر، فهذا يختلف فيه الناس في نواياهم. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الهجرة، من كانت هجرته إلى الله ورسوله، الهجرة هي أصلها الانتقام، سواء انتقلت من الكفر إلى الإيمان أو انتقلت من المعصية إلى الطاعة، لكن أريد بها هنا الانتقال من ديار الكفر إلى ديار الإسلام. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كان مراده أن يهاجر طاعة لله عز وجل وطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام فقد وقع أجره على الله. وأما من كانت، قال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هنا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر فذكر، قال من هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. قالوا المرأة داخلة في الدنيا، لماذا ذكر المرأة بعد الدنيا مع أن المرأة داخلة في الدنيا؟ قالوا لسبب الحديث، هذا الحديث له سبب وقصة. رجل يقال له يعني مهاجر أم قيس، أم قيس هذه امرأة كان يحبها يريد الزواج منها، فهاجر من مكة إلى المدينة، فهاجر من مكة إلى المدينة رغبة في هذه المرأة، فقيل له مهاجر أم قيس، يعني هاجر لأجل أم قيس، لم يهاجر لله ولرسوله، ما هاجر لأجل ترك ديار الكفر إلى ديار الإسلام. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام امرأة ينكحها، إذا هاجر امرأة ينكحها وقع أجره ليس على الله، وإنما ما نواه، فليس له أجر عند الله عز وجل. هنا نستفيد فائدة، ما هي؟ لما قال هجرته إلى الله ورسوله وقال هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحها، هنا الفعل واحد أو متعدد؟ الفعل واحد أو متعدد؟ الذي هاجر لله ورسوله وهاجر للمرأة واحد الفعل، الفعل هجرة، لكن ما الذي اختلف؟ النية. وهذه فائدة عظيمة من فوائد النية. ما فائدة النية؟ أنها تفرق بين الأفعال بين العبادة وبين العادة، وفائدتها أيضا تفرق بين العبادات. مثاله إنسان مثلا أراد قام الصباح ولم يأكل شيئا إلى العصر، هذا يعتبر ماذا؟ صائم، لكن بعد العصر وضع أكله وأكل. الآن النية اختلفت، هو نيته لا يريد أن يأكل شيء اليوم، يريد أن يخفف من الطعام. الآن اختلف الأمر، إنسان قام يغتسل يوم الجمعة يريد أن يتبرد، وآخر اغتسل يريد طاعة لله أن يوم الجمعة يستحب الاغتسال، وهنا الفعل واحد، لكن الذي خالف بين الفعلين، بين فعل المباح وبين فعل الطاعة، ما هو؟ النية. هذه فائدة ثانية، أن النية تخالف بين العبادات. إنسان قام يصلي العصر وآخر ما استيقظ إلا العصر ولم يصلي الظهر، هذا يصلي كم ركعة؟ 4، وهذا 4، هل هناك فرق بين الأربع ركعات؟ شروطها واحدة، أركانها، واجباتها، سننها. الذي يختلف ما هو؟ النية، هذا نوى الظهر وهذا نوى العصر، فهذه فائدة النية. وأيضا قد تتعدد النية في الفعل الواحد، وهذا يدل على ثقة إن كونك تجعل أكثر من نية في عبادة واحدة. مثاله لو أن إنسانا مثلا نوى أن يصوم نفل يؤجر على هذا، ولو نوى يوم الاثنين نفس الفعل سيكون يؤجر على هذا، نختار يوم الاثنين. إنسان جلس مع والده أو مع والديه، هذا بر يؤجر عليه. ولو نوى بحديثه لهما إدخال السرور عليهما، هذا يؤجر أيضا على نيته، يؤجر على هذا أيضا. فهو الآن في عبادة، لكن لما تعددت النية اختلف الأمر. فلذلك من الفقه أن تعدد النية. وفي قوله عليه الصلاة والسلام امرأة إن كفها فهجرته إلى ما هاجر إليه، لماذا قال عليه الصلاة والسلام من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله؟ ولما قال في الثانية لدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته، ما قال لدنيا يصيبها امرأة ينكحها، قالوا أشار إليها إشارة تحقيرا لشأنها فلم يذكرها، فقال فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني هذا شيء لا يذكر وشيء قليل ومحتقر، لأنك تهاجر لأجل الدنيا ولا تهاجر لأجل الله ولأجل رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا معنى الحديث، هذا معنى الحديث. هذا الحديث حديث عظيم جليل، وهو أصل من أصول الدين، ولذلك العلماء قالوا هذا من أجل الأحاديث. لماذا؟ لأن العبادات مرجعها إلى النية. وقد صح عن الشافعي وعن أحمد أنهما قال هذا الحديث يدخل في ثلث الدين. قال البيهقي لماذا قال ثلث الدين؟ قال لأن الدين اعتقاد وقول وعمل، وهذا الحديث يدخل في ماذا؟ في الاعتقاد، فالآن دخل في ثلث الدين. وما من عبادة تتعبد لله بها إلا وهذا الحديث يدخل فيها، وذلك هذا الحديث من أعظم الأحاديث. وذلك يقول العلماء ينبغي لمن أراد أن يصنف كتابا أن يبتدئ بهذا الحديث، كما قاله الإمام عبد الرحمن المهدي إمام الأئمة في زمانه. ولذلك البخاري لما صنف كتابه الصحيح أول حديث ذكره هذا الحديث، إنما الأعمال بالنيات، مع أنه ابتدأ كتابه بكتاب بدء الوحي، وهذا الحديث لا يناسب بدء الوحي، لكن قالوا ابتدأ به ليشير إلى أهمية النية، أهمية النية في أنك تصنف كتاب، ينبغي أن يكون هذا الكتاب خالصا لله وإلا لن تنتفع بهذا الكتاب. أهمية النية في كونك تعمل أي عمل يعني يخالف هذا العمل، أو يكون هذا العمل يدل على أنك صادق مع الله أو أنك تريد شيء آخر، لأن بعض الناس قد يؤلف كتاب لكن لغير الله، قد يجمع أحاديث لغير الله، إذا ماذا تصنع؟ إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، إذا صنفت كتابا اجعله لله وإلا لن تنتفع به. أيضا في هذا الحديث فائدة أن العمل إذا لم يكن لله لم يتقبل، كما قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركه. طيب يقول بعض الناس إذا دخل الرياء في العبادة يفسدها كلها، نقول الرياء على ثلاثة أنواع ليس نوعا واحدا، النوع الأول أن تكون عباداته كلها رياء، يعني يصلي ويصوم ويفعل كل أعماله رياء، فهذا لا يتصور من مسلم، هذا لا يكون إلا من أكبر المنافقين نفاقا. الحالة الثانية أن يكون الرياء من بداية العمل، يعني إنسان جالس فلما رأى رجلا قام فصلى حتى يقال له أنه رجل مصلي، أو قام يقرأ حتى يقال أنه قارئ، فهذا عمله حابط لا ينفعه، هذا العمل الذي فعله اللي هو القراءة أو الصلاة. الحالة الثالثة أن يكون العمل لله لكن الرياء طرأ، الرياء طرأ يعني دخل عليه الرياء، مثل إنسان صلى فلما كان في الركعة الثانية والثالثة سمع صوتا، صوت لرجل يعرفه فزين الصلاة لأجله، فهنا إما أن يجاهد نفسه ويدفع الرياء فيكون عمله صحيح ومقبول، وإما أن يجاري الرياء فهذا يرد عمله عليه. واضح؟ إما أن يدفع الرياء يعني يجاهد نفسه أن العمل يكون لله ولا يلتفت لهذا الشخص، فهذا عبادته صحيحة. الحالة الثانية أنه يسير مع الرياء فيزين صلاته، فهذه العبادة مردودة إذا كانت العبادة شيئا واحدا. انتبهوا، إذا كانت العبادة شيئا واحدا مثل الصلاة. الآن الصلاة لو بطلت الركعة الثانية تبطل الصلاة ولا ما تبطل؟ طيب لو بطلت الركعة الأولى الثالثة؟ في كل الأحوال تبطل الصلاة، أي ركعة تبطل تبطل الصلاة لأنها جزء واحد. لكن لو أنا رجلا تصدق بصدقة دفع 100 دينار، فلما رأى رجل لله سبحانه وتعالى، فلما رأى أحد الناس قال سأدفع 100 دينار أمامه ليمدحه، فدفع 100 دينار لأجل أن يمدح هذا الرجل، حكم 100 دينار الثانية مردودة لأنه رأى فيها هذا الرجل. طيب الأولى صحيحة لأنه لم يرى الرجل وهي منفصلة، 100 الأولى منفصلة عن الثانية، هذه لا علاقة لها بهذا. واضح؟ فهذه درجات الرياء عافانا الله وإياكم منه. أيضا من فوائد هذا الحديث أن الأعمال 4، إما عمل تخلص فيه لله وتتابع فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وإما ضده لا إخلاص ولا متابعة، وإما إخلاص بلا متابعة، وإما متابعة بلا إخلاص، كلها مردودة إلا الأول، أن يكون خالصا لله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل يبلوكم أيكم أحسن عملا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن الميزان الإخلاص والمتابعة، أما إن أخلص ولم يتابع مردود على صاحبه، لو تابع النبي لكن لم يخلص مردود على صاحبه، لو لم يخلص ولم يتابع فهذا أيضا مردود على صاحبه. أيضا من فوائد هذا الحديث أن هذا الحديث كما ذكرنا أنه يمثل ثلث العلم، وقال بعض أهل العلم أن هذا الحديث يعتبر ليس ثلث الدين، كما قال الشافعي أحمد أن هذا يمثل ثلث الدين، أيضا يمثل ثلث الأحاديث التي عليها مدار الدين، وهي هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، ومن حسن الإسلام تركه ما لا يعنيه، والرابع الحلال بين الحرام، الثالث عفوا الحلال بين، الرابع والحرام بين، هذه 3 أحاديث، إنما الأعمال بالنيات، ومن حسن الإسلام ما تركه ما لا يعنيه، وإن الحلال بين والحرام بين، سيأتي هذه الأحاديث كلها ستأتي بـ40، وقيل هي 4، ورابعها إزهد في الدنيا يحبك الله وإزهد فيما عند الناس يحبك الناس، وقيل غير ذلك. وفي قوله رواه إمام المحددين باعتبار ما كان عليه من العلم والإمامة والحفظ قدم البخاري ومسلم على غيرهما، وباعتبار صحة ما في كتابيهما وأنهما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، لذلك قال إمام المحددين. وإلا المحدثون كثر، والإمام أحمد هو شيخ البخاري شيخ مسلم، والشافعي شيخ الإمام أحمد، وهم من أئمة الحديث، ومالك شيخ الجميع، ومع ذلك هذه الكتب لها ميزة في صحة ما فيها. ثم ذكر اسم البخاري وذكر اسم مسلم رحمهم الله، قال الذين هما أصح الكتب المصنفة، والأمر كما قال أصح الكتب المصنفة البخاري ومسلم، ثم بقية الكتب بعد ذلك تأتي بعد البخاري ومسلم. نعم.
الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس للنبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه.
طيب تقرأ فقرة فقرة أفضل حتى تقرأ وأنا أشرح. ابدأ.
فأسند
ابدأ من أول شيء. من أول شيء.
عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما
عن عمر أيضا عن عمر الخطاب رضي الله عنه أيضا قال:
بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم،
يعني بينما، يعني في وقت من الأوقات لم يحدده عمر رضي الله عنه، كنا جلوس عند النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام أيضا لم يحدده عمر رضي الله عنه، ماذا حصل؟
إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب،
يعني خرج علينا فجأة هذا الرجل الذي هذه صفته، وصفته مستغربة، لماذا؟ قال: رجل
شديد سواد الشعر.
نعم، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر،
لا يرى عليه أثر السفر.
نعم،
ولا يعرفه منا أحد.
وجه الاستنكار أن الرجل ثيابه نظيفة وشعره أسود ليس عليه غبار، وثيابه حسنة ووجهه حسن ليس عليه شيء من أثار التعب، وهذا الرجل ليس يعني ظاهرا ليس مسافرا، وأيضا لا نعرفه ولا يعرفه أحد من أهل المدينة، فهذا مستغرب لأنهم يعرفون أهل المدينة، والغالب أن من أتى من الخارج مسافرا يكون عليه أثار السفر، فهنا وجه استغراب عمر رضي الله عنه. سيزول الاستغراب في آخر الحديث إذا أخبر النبي أنه جبريل، ليس رجلا قد قدم من مكان بعيد أو من البادية وليس من أهل المدينة. وفي قوله طلع علينا رجل، هذا دليل على أن الملائكة تتشكل بصورة البشر وأن الله عز وجل أعطاهم قدرة على ذلك. نعم.
حتى جلس للنبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه.
هنا لما أتى جبريل عليه السلام ماذا صنع؟ جلس أمام النبي عليه الصلاة والسلام في صورة يعني شدت انتباههم، لأن العادة أن المتعلم لا يجلس هذه الجلسة مع شيخه بحيث يسند ركبتيه إلى ركبتيه، ولا أن يضع كفيه على فخذيه. قالوا: وضع على فخذي جبريل، وقيل وضع على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام كما جاءت بذلك في رواية عند النسائي. فقالوا هذا وجه الاستغراب، لأن العادة أن الطالب لا يفعل ذلك مع شيخه إجلالا لشيخه. قال بعض الشراح: فعل ذلك حتى يلفت انتباههم وحتى يظهر لهم أنه لما يفعل هذا الفعل يذهب عن نفسه الرهبة للشيخ، فيبدأ فيسأله السؤال المهم في ذلك. نعم.
ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد.
وقوله يا محمد، قالوا في هذا لم يقل يا رسول الله، تعمية عليهم ليبين لهم أنه كان رجل مثل الأعراب الذين يأتون إلى المدينة فيقولون يا محمد، لأن لو كان من المدينة لقالوا يا رسول الله، لكن يغلب على الأعراب إذا أتوا من خارج المدينة يقولون يا محمد، ينادونه باسمه، فهنا استغربوا، وهذا أسلوب منه لأجل شد انتباههم.
يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله،
أن تشهد
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة
وتقيم
الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسألهم ويصدقهم.
هنا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، ما هو الإسلام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن له الإسلام. ما هو الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. والإسلام كلمة تشتمل على أفعال، فلذلك فسر النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام بماذا؟ بأركانه التي هي العمد التي قام عليها هذا الدين، وهي خمسة. الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه الشهادة شهادة واحدة، لا تقول الشهادة فقط أن لا إله إلا الله، لأنه لا يدخل في الإسلام إلا من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا ركن. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فهي شهادة تشتمل على ماذا؟ على النفي والإثبات، هما ركن كلمة التوحيد، لا إله نفي وإلا الله إثبات، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال لقومه إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فهنا جعل هذه كلمة، ما هي؟ تبرى فقال إنني براء مما تعبدون، كل ما تعبدون أنا بريء منه إلا الله، لأنهم يعبدون الله ويعبدون غيره، فقال إلا الذي فطرني. وهذه كلمة التوحيد تشتمل على الكفر بما يعبد من دون الله والإيمان بعبادة الله وأن عبادته هي الحق. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي مالك الأشعري في مسلم، تقول لا إله إلا الله وتكفر بما يعبد من دون الله، وشهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، هذا تحقيق الشهادة. ليس الشهادة يقول كلمة ثم إذا أمر الرسول لا يطيعه في شيء من ذلك، أو إذا أخبر الرسول بخبر قال لا أنا أشك في هذه الأخبار ولا أصدقها، هذا لا يحقق شهادة أن محمد رسول الله، أو أنه يبتدع من عنده عبادات يتعبد بها إلى الله، هذا لم يحقق الشهادة. وللأسف أن كثيرا من المسلمين لا يعرفون معنى الشهادة، وإذا عرفوا معناها لا يحققون هذا المعنى، لا بد من تحقيقه تحقيقا تاما كاملا، تطيعه وتجتنب ما البدع. ثم قال وتقيم الصلاة، تقيم الصلاة تأتي بها بأركانها وشروطها وواجباتها، لأنها ركن من أركان الإسلام، وذكر الله سبحانه وتعالى دائما يذكر الصلاة لأهمية الصلاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهي ركن الإسلام الثاني. قال والصلاة تعرفون أنها عبادة مفتتحة أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، ولها شروط وأركان يعني مبحوثة في كتب الفقه. قال وأن تؤتي الزكاة، وتؤتي الزكاة، والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، دائما يذكر الله الصلاة يذكر معها الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قرينتها في كتاب الله، وهي أشياء مخصوصة في أموال مخصوصة يؤدونها على أكمل وجه طاعة لله عز وجل. قال وتصوم رمضان وهو الشهر المعروف. قال وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هنا قال وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، لماذا قال في الحج إن استطعت إليه سبيلا؟ طيب الصوم إن استطعت إليه سبيلا، لأن الله سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. قالوا لأنه قيده بالحج بالاستطاعة لأحد أمرين، إما اقتداء بالكتاب العزيز، لأن الله عز وجل قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وإما لأنه يغلب في الحج يعني أنه صعب ويحتاج إلى استطاعة، فأمره عسر لأنه يحتاج إلى سفر ويحتاج إلى زاد ويحتاج إلى راحلة وغير ذلك، بخلاف بقية الأركان فإن أمرها سهل، الإنسان يصوم في بلاده ويزكي في بلاده ما فيها تعب، بخلاف الحج، الحج يحتاج إلى راحلة يركبها وطعام، أحيانا يحتاج إلى أيام في السفر، أحيانا إلى شهور في السفر، بخلاف بقية الأركان. قال صدقت. هنا استغربوا واستعجبوا، لماذا؟ قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن الذي يسأل في الغالب يكون لا يعلم، ما يقول صدقت، إنما الذي يقول صدقت الذي يعرف، هذا رجل يعلم، فذلك استغربوا أنه يسأل ويعلم، بخلاف الذين يأتونه ويسألونه لا يعلمون. نعم.
قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت.
هنا بين أركان الإيمان الستة، أن تؤمن بالله، وهذا يشمل الإيمان بالله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وهذا الكلام عليه في كتب التوحيد. والثاني أن تؤمن بالملائكة وهم خلق من خلق الله، تؤمن أنهم خلق من خلق الله، خلقهم الله من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، وأنهم يتشكلون، وأن الله عز وجل سخرهم لأمور كثيرة، منها خدمة بني آدم وإعانة بني آدم، وسخرهم جعلهم في وظائف عديدة، سواء بالذكر وحلق الذكر أو بالوحي أو بالقطر أو بنفخ الصور أو بملائكة الموت،
أو غير ذلك، وتعتقد وجوب محبتهم ونصرتهم والابتعاد عما يؤذيهم، كما قال عليه الصلاة والسلام في الثوم والبصر: إن يتأذى مما تتأذى الملائكة مما يتأذى منه بنو آدم. ولذلك ترك أكل الثوم والبصر. لماذا؟ لأن الملائكة تتأذى، وهو جبريل يأتيه بالوحي عليه الصلاة والسلام. فذلك أي شيء يؤذي الملائكة تتجنبه. وأيضا تحبهم لأن لهم فضل عليك، من فضلهم أنهم يستغفرون لك حتى في كل أوقاتك، سواء في جلوسك في مجالس الذكر أو جلوسك بعد الصلاة أو غير ذلك، فهذا من فضلهم. قال: وكتبه. الكتب تؤمن بها على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل. سبيل الإجمال كل نبي بعث بكتاب تؤمن به، وعلى سبيل التفصيل الكتب التي عرفناها كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى عليهم السلام. وتؤمن بالقرآن أنه ناسخ لهذه الكتب، تؤمن بهذا كله، ورسله كذلك، سواء من عرفتهم أو من لم تعرفهم، فإن الله عز وجل قص على نبيه أسماء رسل ورسلا يخصصهم عليه. وقد ذكر الله في كتابه 25 نبي ذكرهم في كتابه، وبقية الأنبياء لم يذكر أسماءهم سبحانه وتعالى. قال: واليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الوسطية: كل ما يكون بعد الموت هذا يسمى بالإيمان باليوم الآخر. ففترة القبر تدخل في الإيمان باليوم الآخر، والجنة والنار والصراط والميزان والحوض وذاك كلها تدخل في الإيمان باليوم الآخر. قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله عز وجل قدر للكائنات، الإيمان بالقدر وتقدير الله للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضت حكمته. تؤمن تقدير الله للكائنات، هذه الكائنات قدر الله عز وجل وقدر لها في وجودها وخلقها وترتيب حياتها وغير ذلك حسب ما سبق به علمه السابق، علمه السابق أن هذا الخلق سيكون كذا وأنها حاله سيكون كذا، كما سيأتي في حديث المسعود حتى في البشر: شقي أو سعيد، غني أو فقير، ما هي حاله وصفته ومصيره، هذا كله يعلم الله عز وجل. لا بد تؤمن بهذا، أن الله يعلم ما كان وما يكون، لا تخفى عليه خافية، وأن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون، قدره وعلمه ثم خلقه جل وعلا. هذا الإيمان بالقدر كما سنذكره في حديث المسعود. هنا النبي عليه الصلاة والسلام مسأله جبريل، سأله عن الإيمان والإسلام، هل بين الإيمان والإسلام فرق؟ الزهري رحمه الله وحماد ابن زيد كان يقولان إن الإسلام هو الكلمة والإيمان هو العمل. القول الثاني كقول البخاري وابن عبد البر وجماعة كان يقولون الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. والقول الثالث هو قول جماهير السلف والخلف أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا قلت الإسلام والإيمان هنا جمعتهما في شيء واحد افترقا، فيصبح الإسلام هو شعائر الإسلام الظاهرة والإيمان هو أعمال القلوب من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وغير ذلك. وإذا افترق قلت الإسلام، فإنك إذا قلت الإسلام شمل أصول الدين وفروعه، من ذلك الإيمان بالملائكة والكتب والرسل والصلاة والصوم وغير ذلك. أو قلت الإيمان هذا من أصول الإيمان، يدخل في ذلك الظاهرة والباطن. هذا معنى قوله في الفرق بين الإسلام والإيمان. وفي قوله فأخبرني عن الإيمان، الإيمان هنا ما هو؟ أصل الإيمان التصديق بالشيء والإقرار بالشيء، هذا أصله. وبعض العلماء يقولون الإيمان هو التصديق فقط، بعض علماء الكلام وغيرهم، نقول أن الشريعة ولو فرضنا جدلا أنه فقط التصديق، الشريعة جاءت به فعرفته تعريفا آخر، بمعنى أنها هذا تعريف لغوي، الشريعة أتته بشيء آخر. الآن مثلا الصلاة، ما هي الصلاة في اللغة؟ الدعاء. طيب لو قام واحد قال لك أنا صلاتي فقط دعاء، بناء على التعريف اللغوي نقول هناك تعريف لغوي لكن هناك تعريف شرعي. الشريعة جاءت بهذا الأصل اللغوي، لكن ماذا صنعت؟ زادت عليها، زادت أركان شروط واجبات. كون تريد فصل الشرع عن اللغة هذا من أبطل الباطل. الإيمان كذلك، الشريعة ماذا فعلت فيه؟ قالت الإيمان عبارة عن اعتقاد وقول وعمل، العمل داخل في مسمى الإيمان. إذن لابد من الأعمال في الإيمان، ليس فقط تصديق وإقرار واعتراف، لا، يشمل أيضا أعمال صالحة يعملها العبد. فقال له جبريل عليه السلام: صدقت. ثم سأله فقال:
قال فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
نعم، هذا الأصل الثالث وهو الإحسان. ما هو الإحسان؟ عرفه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا التعريف: أن تعبد الله كأنك تراه، تصل إلى هذه الدرجة من الإيمان أعلى الدرجات. فإن لم تكن تراه، أنت لا تراه في الدنيا، ماذا تصنع؟ فإنه يراك. وهنا درجة دون هذه الدرجة، حصول الخشية من الله عز وجل، لكن لا يصل إلى هذه الدرجة أنه يعبد الله كأنه يراه، وإنما يحصل منه خشية وخوف من الله عز وجل أن الله يراقبه، فتجد أحيانا قد يقع منه بعض الذنوب والمعاصي، لكنه دون الدرجة الأولى، وهذه درجة درجة الإحسان. وكان بعض السلف يجعل دوائر مثل الزهري دائرة صغيرة اسمها الإحسان، ودائرة أكبر اسمها الإيمان، ودائرة أكبر اسمها الإسلام. إن لم تعبد الله كأنه يراك، وقعت منك بعض الأخطاء من صغائر الذنوب، خرجت من الإحسان إلى الإيمان. إذا فعلت كبائر الذنوب، وقعت من كبائر الذنوب، خرجت من الإيمان إلى الإسلام، تبقى في دائرة الإسلام. نعم.
قال فأخبرني عن الساعة.
المراد بالساعة هنا كما هو معلوم يوم القيامة، ليس المراد به الساعة يعني الساعة المعروفة ب24 ساعة، لا، إنما المراد به يوم القيامة.
قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل.
هنا أمر أيضا عظيم، كان يقول له أمامه المسؤول ليس بأعلم من السائل، أنا وإياك لا نعلم هذا الأمر، لأن هذا الأمر غائب عن البشر، لا يعرفه أحد منهم، إنما علمها عند ربي، هذا شيء عند الله سبحانه وتعالى لا يعلمه أحد، فالمسؤول ليس بأعلم من السائل.
قال فأخبرني عن أماراتها.
أماراتها جمع أمارة وليس إمارة، أمارة يعني علامة. إذا لم تعرف الساعة إذن فأخبرني عن علامات الساعة التي إذا ظهرت عرفت أن الساعة قد اقتربت. هنا يخبرها النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أخبر بأشراط الساعة الكبرى والصغرى عليه الصلاة والسلام، فقال:
قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة تطاوون في البنيان.
نعم، قال أن تلد الأمة ربتها، الأمة الجارية المملوكة، أن تلد ربتها يعني سيدتها، وفي بعض الألفاظ أن تلد الأمة ربها. هنا هذا استشكلها العلماء فقالوا: ما المراد بهذا؟ قيل المراد بهذا أن تلد الأمة ربتها لكثرة الفتوح، ويتزوج الناس أو يأخذ من السراري والموالي، فيصبح سيدها هو ابنها، لأن ابنها ابن سيدها، هذا حر سيدها وليس عبدا، فيصبح كأنه سيدها. وقيل بل المراد أنه إذا كثرت الجواري يحصل بيع أمهات الأولاد، وبيع أمهات الأولاد محرم على قول جمهور الفقهاء، يعني تباع الأم ويفرق بينها وبين ولدها، فولدها يشتريها بعد ذلك، فيصبح ولدها هو سيدها. وقيل بل هذا لكثرة العقوق وانتشار بين الناس، حتى إن البنت تصبح كأنها سيدة لأمها، تأمرها وتنهاها، وحتى الابن من عقوقه لأمه يصبح كالسيد لأمه، يأمرها وينهاها. إذا رأيت كثرة العقوق وفشوة في الناس حتى ترى هذا الأمر، يقول هذه علامة من علامات قرب قيام الساعة. ثم أخبر أيضا بعلامة أخرى، أن ترى الحفاة، الحفاة اللي هم غير منتعرين، العراة غير المكتسين جمع عار، العالة، العالة الفقراء، ووجدك عائلا فأغنى، يعني هؤلاء الفقراء حفاة عراة عالة ما يجدون شيء، لا أحذية يلبسون ولا ثياب تسترهم، وكانوا فقراء ورعاة أصلا، يعني رعاة عند الناس، رعاة الشاة يرعون عند الناس، ما يملكون شيء، يتطاولون في البنيان، يعني ينقلب الحال فيصبح هؤلاء الفقراء أغنياء حتى أنهم يتسابقون في البنيان، هذا يبني 10 أدوار، هذا يبني 20، هذا 30، وهكذا. إذا رأيت هذا الأمر يقول عليه الصلاة والسلام فانتظر السحر، هذا من علامات قرب قيام السحر. هذا مشاهد، وناس كانت أحوالهم من أسوأ الأحوال كيف انقلب أمرهم وأصبحوا الآن أصحاب أمر ونهي، ويملكون من الدنيا ما يملكون، ويتطاولون في البنيان ويتسابقون على هذا الأمر، وهذا من أشراط الساعة. وليس في هذا النهي عن التطاول في البنيان، يعني كون الإنسان يبني لحاجته، وإنما النهي على سبيل المباحة، الإنسان ينشغل في الدنيا وينسى آخرته، هذا منهي عنه. نعم.
قال: ثم انطلق فلبثت بليا، ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
نعم. قال: ثم انطلق فلبثت مليا. في بعض الروايات قال: فردوه علي، فردوه عليه، ثم قال فلما ذهب قال انه جبريل، قال ردوه علي عفوا، فقالوا غاب عنهم، فقال انه جبريل. وفي بعض الروايات قال: فلبثت ثلاثا، فقال: يا عمر أتدري من السائل؟ ولا تعارض بين الروايتين، لان الروايه الاخرى روايه ابي هريره، لأن هذا الحديث أيضا رواه أبو هريرة في بعض كتب السنن، لم يروه عمر فقط. فقالوا: إن أبا هريرة سمع من النبي في تلك الجلسة أن السائل هو جبريل، أما عمر فلعله قام ولم يسمع إلا بعد 3 ليالي أنه جبريل، فلا تعارض بين الروايتين. ثم أخبره عليه الصلاة والسلام فقال: يا عمر أتدري من السائل؟ قال: إنه جبريل. يعني عرف الآن أن السائل العالم هذا اللي كان يسأل وفعل هذه الأفعال كلها أنه جبريل وليس أحدا من بقية الناس. نعم. قال: فإنه جبريل. جبريل اسم أعجمي ومعناه عبد الله، وكل ما فيه إيل مثل إسرافيل ميكائيل قالوا معناه عبد، يعني مثلا عبد الله، عبد الرحمن، عبد كذا، هذا المراد. وفي قوله: أتاكم يعلمكم دينكم عفوا، فحينها زال العجب. هذا الحديث يقول العلماء لو لم يكن في 40 إلا هذا الحديث لكفى، بل لو لم يكن في السنة كلها إلا هذا الحديث لكفى. لماذا؟ لأنه جاء على أصول الدين كلها، جاء على عموم الدين. ولذلك القرطبي رحمه الله في كتابه المفهم يقول: هذا الحديث ينبغي أن يسمى، يصلح أن يسمى بأم السنة، كما أن الفاتحة أم الكتاب فإن هذا أم السنة. ولذلك قالوا فيما ذكر في بعض الروايات أن جبريل أتى إلى النبي بعد حجة الوداع فسأله هذا السؤال، فيكون هذا الحديث في أواخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قالوا في هذا: كما أن جبريل أتى إلى النبي فعارضه القرآن مرتين في آخر حياته، وعلم رسول الله أن هذا دنو أجله، كما في حديث لفاطمة أن جبريل عارضني كان يعارض القرآن مرة ثم عارضني مرتين، فلا أظنه إلا دنو أجلي، يقول لفاطمة رضي الله عنها. هنا معارضة السنة من جديد، كما أنه يعارض القرآن الآن يعارض له السنة والاعتقاد كله، يقول لك أن الدين كله مجموع تحت هذا. لذلك أي أمر في الدين يرجع إلى هذا الحديث، أي أمر، إما يرجع لأمور الاعتقاد وقضايا الإيمان، وإما يرجع إلى قضايا أركان الإسلام، وإما إلى الإحسان، لا يخرج عن ذلك. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يعتني أشد العناية بحفظ هذا الحديث، ويعتني أشد العناية بفهم هذا الحديث، لأن مرجع الدين كله إليه، كما أنك تعتني بسورة الفاتحة حفظا وتلاوة وفهما، كذلك احرص على هذا الحديث حفظا قراءة وفهما حتى تربط هذا الحديث. نعم. الحديث الثالث:
عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث لو أن المصنف اكتفى بالذي قبله لكان كافيا، لأن هذا الحديث في أركان الإسلام التي ذكر في حديث جبريل، لكنه لعله رأى تكراره أو تنبيها إلى هذا الحديث من باب أن هذه أركان الإسلام التي بني عليها، لكن لو اكتفى بالذي قبله، ولذلك لم نعيد شرحه وقد شرحناه قبل قليل. وقوله بني الإسلام يعني هذا جعل الإسلام كالبنيان، البنيان القائم على عمد، ولا يقوم البنيان إلا على هذا العمد، ولذلك قام على أركان الإسلام هذه. ولذلك بعض الروايات عن الإمام أحمد أن من ترك ركنا من هذه الأركان كفر. والصحيح أن من ترك أن من لم يتلفظ بالشهادتين لا يدخل في الإسلام كما هو معلوم، لكن لو تلفظ بالشهادتين ثم ترك الصلاة وترك بقية الأركان كفر، لأن الصلاة عمود الدين، وكان الصحابة لا يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر إلا الصلاة. أما بقية الأركان لو تركها تكاسلا لا يكفر، وإنما هو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب والمعاصي ومتوعد بالنار. أما الصلاة لأجل خصوص الأحاديث الواردة بها كقول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. نعم، نكون بهذا انتهينا من هذه الأحاديث الثلاثة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.